نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب بغير حساب. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. عقد المصنف هذا الباب ليبين أن طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بغير حساب، أي بغير نقاش لما قد عملوه وقدموه. وهؤلاء 70,000 لهم صفات يأتي بيانها في الحديث، لما في الحديث قال رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولا فقت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدث الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون لحساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبق.
Congratulations, you won.
أول الراوي الحديث. حسين بن عبد الرحمن هو من أتباع التابعين، واسمه حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل الكوفي، هو ابن عم منصور بن المعتمر بن طرخان، ثقة لكنه تغير حفظه في الآخر، وهو من الطبقة الخامسة، توفي 136 عن 93 سنة، وأخرج حديثه الجماعة. قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، لأنه لم يلقى عائشة وأبي موسى، وقد قتل بين يدي الحجاج 95 عن 49 سنة، وأخرج حديثه الجماعة. قال: كنت نعم، قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض بالقاف والضاد المعجمة، أي مال للسقوط، أي مال للسقوط، وقال الجواري انقض أي سقط، وانقض الطائر هوى في طيرانه. قال العجاج تقضي البازي إذا البازي كسر، والانقضاض الهوي والسقوط. والمعنى المناسب فيما هو هنا هو الميل للسقوط، الميل للسقوط. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض، أي وقع أو سقط، البارحة، والمراد بالبارحة أقرب ليلة مضت. قال حسين قلت أنا، وهذا مبتدأ لخبر محذوف وهو رأيته، أي أنا رأيته. ثم قلت، أي حسين، أما إني لم أكن في صلاة. أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم. قال ابن هشام رحمه الله أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت إن بعدها كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية، فيقول أما إن، ولا يقال أما أن، كما يقال ألا إن ولا يقال ألا أن. والوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا، أما أي بمعنى حقا، فإذا جاء بمعنى حقا وجيء بإن بعدها فتحت همزتها فتكون أما أن، أي حقا، كما يقول حقا أنه لكذا، وهي فيما هنا تحتمل الوجهين، إما أن تكون للتنبيه والاستفتاح والتنبيه بمنزلة ألا، أو أن تكون بمعنى حقا أني لم أكن في صلاة. قال أما إني لم أكن في صلاة، أي لم يكن سهري تلك الليلة من أجل صلاة الليل، وإنما أراد بإيراد هذه الجملة نفي تزكية نفسه بالعبادة، أراد أن ينفي الرياء، أو أنه إنما يحكي ذلك لمجرد الرياء، لأن الأصل في أن الناس لا يكونون مستيقظين في هذا الوقت إلا أن يكونوا في عبادة إن كانوا من الصالحين، وهو منهم، فخشي أن يخرج كلامه مخرج الرياء، وعلل سهره وإن كان هذا من باب التورية ليبقي عمله سرا بينه وبين ربه، ولذلك قال ولكني لدغت. اللدغ يكون من ذوات السموم كالعقارب والحيايا وغيرها، ومراده أن السبب في سهري تلك الليلة أني لدغت. قال سعيد فماذا صنعت، أي أي شيء صنعت في نفسك عند هل لدغت أتداويت أم صبرت على مصابك محتسبا الأجر عند الله لتكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فأي هذه الأسباب كان هو الباعث على أنك لم تتطبب؟ قال فماذا صنعت؟ قال قلت استرقيت. السين للطلب، أي طلبت الرقية، أي طلبت الرقية. وفي إما أن تكون طلبت الرقية من نفسي أو طلبتها من غيري. فطلب الرقية من نفس الإنسان لا يخرجه عن كونه من 70,000، وأما طلب الرقية من الغير فإنه يخرجه من 70,000. وإذا ما رقي الإنسان من غير ما طلب منه فلا يخرج ذلك من 70,000. قال أي سعيد، فما حملك على ذلك، أي طلبك الرقية؟ ما الذي دعاك إلى الاسترقاء مع أن ترك الاسترقاء أولى لتكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال قلت حديثا، الذي حملني على الاسترقاء حديث حدثناه الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الإمام المشهور. تقدمت ترجمته في بعض الأحاديث. وهو عامر بن شراحيل ابن عبد، وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي الإمام العلم الثقة الفقيه الفاضل المشهور، وهو من الطبقة الثالثة، توفي بعد 100 من الهجرة عن نحو من 80 سنة، وأخرج حديثه الجماعة. قال فقال سعيد، وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة. بريدة هو بريدة بن الحصيد بضم الحاء، ابن عبد الله ابن الحارث ابن الأعرج ابن سعد ابن رزاح ابن عدي ابن سهم ابن مازن ابن الحارث ابن سلامان ابن أفصى الأسلمي، صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك المدينة وسكن البصرة لما فتحت. وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة،
مات سنة 63 في بلدة مرو التي تحول إليها بعد غزو خراسان، وقد أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 21 حديثا. اتفق الشيخان على حديث واحد منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأحد عشر حديثا. قال أنه قال لا رقية لا رقية. الرقية كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قال أنه قال لا رقية إلا من عين، أي من إصابة العائن غيره بعينه، والعين كما جاء بالحديث حق، العين حق، وهي لا تكون من الحاسد دون غيره، بل قد تكون من الحاسد المبغض وتكون من المحب الأقرب، كما حصل مع سهل بن سعد حين أن طلب من صديق له أن يستره ليغتسل، فكان أن رأى أعلى جسد سهل فقال ولا جيد مخبأ، ولا جيد مخبأة، يعني ليس مثل جسم بنت مخبأة في الخدر لا تخرج للشمس بيضاء. فكان أن وقع سهل صريعا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرقاه، ثم قال ما بال أحدكم يعمد إلى قتل صاحبه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، أي ليقل تبارك الله. قال إلا من عين أو حمى بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، والحمى هو سم العقرب وليس هو الحمى بمعنى ارتفاع درجة الحرارة، ولكن الحمى بضم الحاء وتخفيف الميم والتاء المربوطة بعدها هو سم العقرب، وقيل هي شوكة العقرب، وقيل هي إبرة العقرب. قال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم، هامة من الهوام ذات سم من حية أو عقرب، قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كان في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. وقال القرطبي: قد اختلفت الرواية عن مالك في إجازة رقية أهل الكتاب للمسلم، فأجازها مرة إذا رقى بكتاب الله، ومنعها أخرى إذا لا يدرى ما الذي يرقي به. انتهى. والصواب أنه لا يرقي رقية نافعة إلا مسلم، لأن الرقية تكون بكتاب الله وبدعاء الله، والله لا يقبل عملا من كافر، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الكافر لا يستجيب الله دعاءه ولا يقبل منه عبادة حتى يؤمن بالله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن كان على كفر أو بدعة فإنه لا يستجاب له حتى يرجع عن ذلك الكفر وتلك البدعة، لأن الله عز وجل قد احتجر أو احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فإن كانت التوبة وهي أسمى ما يدعى به ويسأل الله به تمنع في حق المبتدع، فكيف إذا دعا لغيره بالشفاء؟ ولا شك أن هذا من باب أولى يمنع. قال: فقال، أي سعيد لحسين لما ذكر له حجته في الاسترقاء، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أو إلى ما سمع، أي أحسن الإنسان الذي عمل بما بلغه من الدين. وأما من بلغه شيء من الدين عن الله وعن رسوله ثم هو يختار هواه أو يختار ما ألفى عليه آباءه معرضا عما جاءه عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أساء ولم يحسن. قال: ولكن، وهو استدراك لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن استرقاؤك مما لدغت لما سمعته من الحديد عمل مستحسن، لأن من عمل عملا له عليه حجة من الكتاب والسنة فقد أحسن ولا لوم عليه. ولكن أعلى من ذلك تركه توكلا على الله تعالى لما حدثنا ابن عباس. قال: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت الأمم، عرضت للبناء المفعول، عرضت أي أمرت في العرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدت له ورآها وهل كانت هذه الرؤيا منامية أو كانت في الإسراء؟ قد جاء عند الترمذي والنسائي أن ذلك كان في ليلة الإسراء. قال ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد إلى آخر الحديث. ولكن هذا قد تكلم به البعض لأن هذه الحادثة وقعت بالمدينة، والإسراء إنما كان قبل الهجرة بثلاث سنين. وإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة الذي وقع بمكة، فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح. قال أكرينا الحديث أي أطلنا وأخرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدنا إليه، فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي يمر ومعه العصابة إلى آخر الحديث. والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماء بابا بابا، ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء، ولا من المراجعة ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات، ولا في طلب تخفيفها وشان يتعلق، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها بمكة البعض، ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام. انتهى كلام الحافظ ابن حجر من فتح الباري في المجلد الحادي عشر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط بالتصغير بضم الراء تصغير الرهط، وهي الجماعة دون العشرة، وهي الجماعة دون العشرة. قال والنبي أي ورأيت النبي أي نبيا من الأنبياء ومعه الرجل، يعني رجل واحد آمن معه، نبي من أنبياء الله، يمكث زمنا بعيدا يدعو الناس إلى الله فلا يؤمن به إلا واحد أو اثنان كما قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد حيث لم يؤمن به أحد. وجاء عند البخاري فأخذ النبي يمر معه الأمة أي الجماعة العظيمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة أو العشر. إذ رفع لي سواد عظيم، جاء عند البخاري فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. والسواد ضد البياض، وهو الشخص الذي يرى من بعيد، ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد فيه الجنس للواحد، وفي رواية ملأ الأفق، والأفق الناحية، والمراد به هنا ناحية السماء. قال: فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، حيث قد أخبر أن أمته أكثر الأمة ودخولا الجنة. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا. وفي رواية: فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى في قومه. وجاء من رواية ابن مسعود عند أحمد في المسند: حتى مر علي موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. والكبكبة هي الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض، ولكن انظر إلى الأفق، الأفق بضم الهمزة والفاء الناحية من الأرض ومن السماء، والجمع آفاق، والنسبة إليه أفقي، وربما قيل أفقي. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: كثير. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. وعند البخاري: فإذا سواد قد ملأ الأفق. فقيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ لأحمد: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم. فقيل لي: أرضيت يا محمد؟ قال: قلت: نعم أي رب. وهنا استشكال أورده بعض أهل العلم. قال: استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كيف تعرف من لم تر من أمتك، يعني ممن أسلم بعدك؟ فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وفي لفظ: سيما ليست لأحد غيرهم. وأجيب عن هذا بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمحمول على ما إذا قربوا منه، وهذا كما يرى الشخص الشخص على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه، فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه. ويؤيد أن ذلك يقع عند ورودهم على الحوض. قال: فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النووي رحمه الله: معناه ومع هؤلاء 70,000 من أمته، فكونهم من أمته صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. وأما تقديره ويحتمل أن يكون معناه وسبعون من أمتك وسبعون ألفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم سبعون ألفا، في جملتهم سبعون ألفا من ضمنهم سبعون ألفا. قال في الفتح: المراد بالمعية هنا المعية المعنوية، فإن السبعين ألفا المذكورين في جملة أمته فإن السبعين ألفا المذكورين هم من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليه. قال: ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم أي من مجلسه ذاك، فدخل منزله فخاض الناس أي بقي الناس في مكانهم يتكلمون ويتناظرون في شأن أولئك في أولئك أي في من هم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم أي بعض الحاضرين في ذلك المجلس: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء بالله. وذكروا أشياء يعني تعليلات أخرى. وفي رواية أنه دخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، وفي رواية محمد بن فضيل: فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون إلى آخره، لا يرقون. ثم قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ أي ما الذي تتكلمون وتتجادلون وتتناظرون فيه؟ فأخبروه أي أنهم كانوا يتكلمون ويتجاوبون، ومن هم هؤلاء؟ فقال: هم الذين لا يرقون. هكذا وقع في رواية سعيد بن منصور: لا يرقون. وقال غيره بدلها: لا يكتوون. وفي لفظ البخاري قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الحافظ ابن حجر: اتفق على ذكر هذه الأربعة معظم الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان عند البعض تقديم وتأخير، وكذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند مسلم، يعني الذي تقدم. وفي لفظ له: سقط ولا يتطيرون. قال: وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، يعني رواية سعيد بن منصور ولا يرقون، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجيب بأن زيادة الثقة مقبولة، وسعيد حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على رواية هذه. وأجيب بأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره بذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المسترقي، فلا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة على أنه في مقام التشريع، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمل الشرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وهذا فيه إشارة إلى علة النهي، وهي أن تحتوي الشرك. والحاصل أن هذه الزيادة قد اختلف عليها أهل العلم، هل هي ثابتة لا يرقون أو غير ثابتة، والذي يظهر الله أعلم أن رواية شاذة، أن زيادة شاذة، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اعتمادها، لأن جل من روى حديث هذا الحديث حديث حصين رواه بدون هذه الزيادة. والأمر الثاني أنه بالنظر فيها يتبين أن المنع منها منع من الإحسان للغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ولو كان فيها نقص في التوكل لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رقى. قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. قال ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بإثارة الطيور من مجاثمها، فإن الجاهلية كانوا إذا خرج أحدهم لسفر أو لإرادة شيء أتى إلى جمع طيور جاثمة فأذعرها أخافها، ومن طبيعة الطير إذا أخيفت نفرت، فينظر إن نفرت وطارت إلى ذات اليمين استبشر، وإن نفرت وطارت إلى ذات الشمال تشاءم وتقزز وخاف وحذر، من ذلك السفر أو أي أمر كان. ومن هنا سمي كل تشاؤم طيرة، سواء كان بالطير أو بالأشخاص أو بحيوانات أخرى أو بأي شيء آخر، فإن هذا لا يجوز. الذي يرده هذا فهو في خطر. قال الجواري رحمه الله تعالى: تطيرت من الشيء وبالشيء، والاسم منه الطيرة، مثل العنبة، وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. قال ابن الأثير: الطيرة مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم في الجاهلية، فلذلك نفاه الشرع وأبطله ومنع منه ونهى عنه. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويمتدح ويتمدح بتركه، كما قال الشاعر: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، فإذا الأشائم كالأيامن يامن كالأشائم. وقال آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. وقال آخر: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا، ولا عين رأيهن قصور. وقال آخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وقال آخر: تخير تخير طيرة فيها زياد، لتخبره وما فيها خبير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو السبور. بلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، وصح معهم غالبا ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. فما أكثر ما تسمع اليوم من الناس من يقول: هذا يوم النحس، وهذه ساعة النحس، وهذا إنسان شؤم، وهكذا. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا طيرة، والطيرة على من تطير. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، يعني إذا وقع في نفسك التشاؤم إياك أن ترجع عن الأمر الذي مضيت فيه، بل تتمه حتى تنتهي منه. وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا وجدت من نفسك حسدا على غير وهو تمني زوال النعمة على غير، فإياك والتمادي والتفاعل مع ذلك، بل ينبغي عليك تبح جماح نفسك الأمارة بالسوء بأن تقول استغفر الله، اللهم بارك له فيما رزقته. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا وقع منك ظن سوء على أحد من الناس فإياك أن تذهب للتفتيش والتنقيب لتثبت صحته، ولكن هذا الحديث معضل أو مرسل، غير أن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطيرتم فأمضوا، إذا تطيرتم فامضوا، يعني فامضوا بما خرجتم له أو أردتموه، وعلى الله فتوكلوا. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم، أي بالأزلام، أو رجع من سبل تطيرا. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال: الطيرة شرك إلا تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا، هذا إدراج من ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. أذان؟ توقف الأذان إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. نعم.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا: من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. قالوا: هذا هو ما يذهب أثر الطيرة والتشاؤم. فإذا وجد الإنسان من نفسه في نفسه من شيء أو من أحد شيء من ذلك فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذه الجملة وقعت تفسيرا لما قبلها من ترك الاسترقاء والاكتواء والتطير، فإن التوكل ينافي ذلك كله، فمن كان متوكلا لا يسترقي، لا يطلب الرقية، ولا يكتوي، ولا يتطير. وليس معنى هذا أن ذلك حرام، ولكنه ينقص من التوكل والإيمان. وأصل التوكل الوكول، يقال: وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. وليس معنى التوكل ترك اتخاذ الأسباب، بل إن اتخاذ الأسباب من تمام التوكل، كما قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أقواما قد أجهدهم الجوع والمسير والشمس، لأنهم أبوا أن يركبوا وأبوا أن يستظلوا، وقالوا: نحن نتوكل على الله ولا نعتمد على هذه الأمور. فقال عمر: من هؤلاء؟ قالوا: المتوكلون. قال: بل هم المتواكلون، هم المتواكلون وليسوا المتوكلون. وترك اتخاذ الأسباب ينافي كمال التوكل والإيمان. وقد سئل أحمد رضي الله رحمه الله تعالى عن رجل جلس في بيتي أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير قناصا وتروح بطانا. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غدو الطير فارغة الأحشاء ورواحها بعد أن طلبت الرزق، وقدر لها الله عز وجل ما قدر، فلا ترجع إلا وهي بطانا، يعني مملوءة البطن. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعملون في الزرع وفي التجارة، والاقتداء بهم حتم لازم، قال: فقام عكاشة بضم العين وتشديد الكاف، وقد تخفف عكاشة، قد يقال عكاشة أو عكاشة. فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون منهم. وهذه نباهة من أهل إذ استدرك الموقف وقام أول من قام ليسأل عن ذلك فحظي به، قال فادعوا الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم أنت منهم. وقول صلى الله عليه وسلم أنت منهم ليس من باب علم الغيب إلا أن يكون قد أعلمه الملك في تلك اللحظة، أو أنه أرجأ إجابته إلى وقت آخر جاءه فيه الوحي. وقد قيل إن معناه أنه دعا له فقال اللهم اجعله منهم، وهكذا جاء في رواية أنه قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر لم يعرف، جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة، وهذا غير صحيح، قد رده كثير من العلم، فإن سعد بن عبادة بمكان لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمثله ما قال لذلك الرجل، وقد جاء أنه ربما كان منافقا لأنه قال فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم مثل ما قال عكاشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها، أي بهذه الدرجة أو الدعوة الحظية عكاشة. قيل بأن هذا إنما كان منافقا والله أعلم بالصواب، ولكن فاز بتلك عكاشة لأنه كان سباقا لفطنته لذلك. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة ينبغي الوقوف معها، منها بيان دخول طائفة من هذه الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها بيان فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث يدخل طائفة منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها مشروعية الاسترقاء من العين والحمى. ومنها مشروعية الاسترقاء أو كما تقدم أن الاسترقاء يمنع من الدخول في 70,000 ولا يمنع من دخول الجنة، ولكنه يمنع من دخوله 70,000 على قول كثير من العلم، وبعضهم قال بأن هذه الرواية الزيادة صحيحة، ولا ضير في أن يطلب الإنسان نعم. أما الاسترقاء فقد أجمعوا على أنه الاسترقاء وهو طلب الرقية يمنع من الدخول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا يمنع من دخول الجنة لأنه ليس شركا، إنما هو نقص في التوكل، نقص في التوكل. ومنها أن الرقية أو عمل الرقية ليس داخل في المنع من 70,000، فمن يرقي ليس هو من ضمن من يمنع من أن يكون من 70,000، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه يدخل فيه لتلك الزيادة التي تكلم فيها، والصواب أنه لا يدخل، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، ورقته عائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو سعيد الخدري رقى الذي لدغ، وهكذا، ولا يزال أهل العلم يرقون، ولا ضير في ذلك، فإنها من باب نفع المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكيف يكون ذلك مانعا من الدخول بالسبعين ألف ويكون من نقص التوكل؟ فإن هذا لا يكون إلا أن من ابتلي بشيء فإن صبر فحسن فيكون من السبعين. وأما إذا لم يصبر وطلب الرقية فإنه لا يكفر ولكنه لا يكون من ضمن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما يدخل من جملة المسلمين الذين يحاسبون وربما يعذبون. ومن فوائد في هذا الحديث بيان أن أهل الجنة يختلف جمالهم وبهاؤهم كما تختلف درجاتهم، كما قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ويفضل أهل الجنة بعضهم على بعض كما تفاضلوا في أعمالهم في الدنيا، الذين ازدادوا إيمانا ويقينا وتوكلا وإحسانا وعملا صالحا يفضلون على غيرهم في الجنة في الدرجات العلى، لأنهم في الدنيا كانوا أكثر قربا من الله، وفي الآخرة يرفعون في الدرجات العلى التي هي أقرب من العرش. فإن الجنة درجات ارتفاع، فمن رفع له بدرجاته اقترب من العرش، والدرجة التي تلي العرش من الجنة تسمى الوسيلة، وهي ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تليها درجات الأنبياء وصالحي العباد. فمن كان إحسانه كثيرا في الدنيا كانت درجاته رفيعة في الآخرة. ومن هذه الفوائد أن في هذا منقبة عظيمة لعكاشة بن محصن، حيث نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يدخل الجنة بغير حساب، فقال له أنت منهم. ومنها حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه، حيث قال الرجل الآخر سبقك بها عكاشة ولم يقل له أنت لست منهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طرق عليه فقيل له إن فلانا بالباب، قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش وبش بوجهه، فلما انصرف الرجل قالت له عائشة يا رسول الله لما قيل لك إن فلانا بالباب قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت وبششت، قال يا عائشة منذ متى عهدتني امرئ يترك للناس اتقاء فحشي. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس الذين يقولون بأنهم صرحاء وأنهم يحبون أن يقولوا الشيء في وجه الإنسان، هؤلاء جراء وليسوا صرحاء، هؤلاء جراء الذين يتكلمون في الناس في وجوههم دون ما حياء، هؤلاء جراء جهلاء وليسوا بصرحاء وعقلاء نصحاء، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس نصحا وأكمل الناس صراحة وعقلا، ولكن كان لا يواجه أهل هذه الأمور في وجوههم، وإنما يتألفهم وينصح لهم بنصائح عامة، كما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولم يقل ما بال فلان وفلان وفلان يقولون. ومن هذه الفوائد أن التطير غير مشروع، وأما الكي والرقى فإن فيها تفصيل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية. ولكن الأولى تركها، الأولى ترك الكي وترك الرقى. وأما التداوي بالعسل وغيره من الأدوية والأعشاب فلا يخرج أحدا من أن يكون من 70,000. ومن فوائد هذا الحديث فضل التوكل على الله، ومنها أنه ومنها حرص السلف على طلب الدليل على أي عمل يعملونه، فإنهم كانوا لا يعملون عملا حتى يسمعوا فيه دليلا، كما قال حسين بن عبد الرحمن، كما قال سعيد بن جبير لحسين حين قال له ما حملك على ذلك، قال حسين حديث الشعب، فقال له سعيد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع، أو أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. وهذا المتعين على المسلم أنه لا يعمل عمل تعبدي يتقرب به إلى الله إلا على دليل، قول الله عز وجل كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة من أمري، والبصيرة لا تكون إلا بالدليل، البصيرة لا تكون إلا بالدليل. ومنها من الفوائد في الحديث أهمية الابتعاد عن تزكية النفس، فإن حسين بن عبد الرحمن لما قال أنا أما إني لم أكن في صلاة أراد أن لا يزكي نفسه، لأنه لا يقوم في هذا الوقت المتأخر من الليل من الصالحين إلا من كان يقوم للصلاة، فأراد أن لا تكون تزكية للنفس فيدخل منها الرياء، وهذا من صيانة العاقل لنفسه. ومنها مشروعية المناظرة كما حصل بين الصحابة إذ كانوا يخوضون في ذلك حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الخبر. وقد تقدم أن العلماء اختلفوا في معنى الحديث، واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط الهندي والصبر وغير ذلك في التداوي، وبإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه صلى الله عليه وسلم، وبما علم من الاستشفاء برقاه، فإن هذا كله يقضي بأن التداوي مطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولكن كما قلنا بأن التداوي إن كان بالاسترقاء أي طلب الرقية أو كان بالكي فإنه لا يمنع من دخول الجنة، ولكنه يمنع من الدخول بغير حساب، يمنع من الدخول بغير حساب. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فعليه بتحقيق هذه الأمور الأربعة، وهي أن لا يطلب الرقية ولا يكتوي ولا يتطير، وعليه أن يكون متوكلا على الله عز وجل في كل ما يأتي ويذر. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل والإيمان الصحيح، والله أعلم. نعم والسلام. السائلة تسأل هل تكون الرقية المقصودة هنا لا يسترقون من هذين فقط، من العين والحمى، أم من كل أمراض؟ لا، بل من كل الأمراض، المقصود من كل الأمراض، لا يسترقون أي من أي مرض، لا يطلبون الرقية، لكن إذا أتاهم أحد من إخوانهم فرقاهم فلا حرج عليه. ولو طلبوا الرقية كما قدمنا وقررنا لا يخرجون ممن يعني من دائرة من يدخلون الجنة، ولكن يخرجون من دائرة من يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ولا عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.